لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من وليال عشر. كنا قبل قليل نسمع التلبية، وأملا أن يوصلنا الله إلى ذلك اليوم نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. بالأمس كان حديثنا مع الشيخ توفيق الصائغ عن التخلية قبل التحلية، واليوم المفردون. أهلا ومرحبا بك شيخ توفيق، وهناك تفاعل كبير كان على الهاشتاج عن المفردون، فلعلك تفسر لنا من هم المفردون.
أهلا وسهلا بك وبالسادة المشاهدين، وما دمنا قد تخلصنا أو قد مررنا من قنطرة التخلية قبل التحلية، فآن لنا أن نتحلى، آن لنا أن نتلبس بفضائل الأعمال أو أمهات الأعمال التي تحدثنا عنها في الحلقة الأولى. المفردون هم الذين أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام حين قال سبق المفردون، سبق المفردون. قال الصحابة وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. إذا نريد أن نتحلى بهذه الشعيرة العظيمة التي تقرب المسافات والتي تدني من المولى سبحانه وتعالى، وهي شعيرة الذكر لله سبحانه وتعالى.
نعم، طبعا هناك كان العديد من المشاركات، ورعينا نقرأ بعضها. فيوز أحمد تقول علينا أن نكثر في هذه الأيام الفضيلة من ذكر الله سبحانه وتعالى ونلهج بذكره أطراف الليل والنهار، وذكرت آية والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، وتدعو بأن يجعلنا الله وإياكم منهم. محمد حميدين يقول هم السابقون السابقون، اكتبنا في سجلاتهم يا كريم. سأتجاوز تغريدتك شيخ توفيق وأقرأ تغريدة نورة منصور، تذكر الله وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. منى تقول مالك المفردون، مالك الملك الغني الحميد، يقول من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. الله من له ما في السماوات والأرض يذكرك، يا فقير في نفسه ما أرحمك يا رب. وأيضا العديد من الآيات والأذكار المختلفة.
إذن الإجابات كلها الحمد لله دارت حول الذكر، وعرف السادة المغردون أن المعني بالمفردين هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. لماذا اخترنا أن يكون الحديث عن الذكر، المفردين أو عن الذكر؟ لأننا حين تحدثنا عن التخلية كان ذلك توطئة للحديث عن التحلية. ما أفضل شيء يمكن أن يتحلى به الإنسان في مثل هذا الظرف الزماني المبارك؟ أفضل شيء هو الذي جعله الله عز وجل ظرفا له، وهو الذكر. قال الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التحميد والتهليل والتكبير. وربما السيد المشاهد أو السيدة المشاهدة تسأل فتقول أعمال الإسلام، شرائع الإسلام كثيرة جدا، بأي شيء أعمل؟ أنتم تحثوننا على العمل في هذه العشر، والله عز وجل يرتب الأجر على هذه العشر، عن أي شيء ماذا أعمل؟ ما العمل الذي أتشبث به؟ بمثل هذا السؤال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت عليه. سيدي ليس عندنا في الإسلام نوع واحد من الطقوس نتشبث به، نحن في الإسلام ليس عندنا يوما واحدا هو الذي نعرف الله فيه ثم ننكره بقية الأيام، نحن لا نعرف الله نهارا وننكره ليلا، ولا نعرفه ليلا ونجحده نهارا. نحن في الإسلام نعيش في منظومة هائلة جميلة جدا، هي منظومة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذه الآية لم تترك شيئا إلا وقد استغرقت، المحيا والممات والحركة والسكون والفرح والترح كله لله رب العالمين. إذن شرائع الإسلام بهذا المنطلق كثيرة جدا، فيها الصلاة والنسك والذبح والإفاضة والحج والدعاء والإخبات وقيام الليل وصيام النهار وبذل الندى وكف الأذى. فهذه القواميس العديدة من الشرائع كثرت على هذا الرجل. قال يا رسول الله دلني على عمل أتشبث به، أريد عملا جامعا يجمع لي الخير من أطرافه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. هل هناك ذكر أفضل من ذكر، أو أن الأذكار كلها تتساوى في الفضل والأجر؟
جميل. الأذكار قطعا هي مراتب، أجل الذكر وأعظمه وأكبره هو الذكر الذي تكلم الله سبحانه وتعالى به، لا يمكن أن يعلو ذكر على كلام الله. القرآن المجيد هذا الذي أنزله الله عز وجل دواء، بل جعله روحا كما قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. إذن القرآن لا يعلو عليه ذكر، لكن أيضا الأذكار تتفاوت، هناك أذكار تقال في أدبار الصلوات، وهناك أذكار في الصباح وأذكار في المساء. فأذكار الصباح هي الأفضل باعتبار وقتها، وأذكار المساء هي الأفضل باعتبار وقتها. أذكار الصلاة مثلا هي الأفضل، يعني إذا كان الله شرع في الركوع التسبيح فإنه يكون هنا هو الأفضل، بل لا يجوز أن يذكر الإنسان ربه في هذا الموطن بذكر آخر. لو جاء إنسان مثلا يقرأ القرآن في الركوع نقول له لا لم تصب بل أخطأت، وربما تبطل صلاته بذلك. إذن الأذكار تتفاوت، لكن لو جئنا لمفهوم الذكر فإننا سنجد أن دائرة العبادات كلها إنما شرعت لإقامة ذكر الله. تعال ننظر إلى مشهد الحج مثلا، الحج بما فيه من الطواف والسعي ورمي الجمار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. ولذلك الله عز وجل سمى أعظم ركن من أركان الإسلام سماه ذكرا، قال وأقيم الصلاة لذكري فاسعوا إلى ذكر الله، فسماه ذكر. وبهذا المنطلق أيضا هذا يعني يجرنا إلى شيء آخر، وهو أن الذكر ليس هو المفهوم الذي عند البعض منحصر فقط في حركة اللسان ولا في لوك الشفاه، لا، الذكر أعظم من ذلك، أكبر من ذلك. كل جارحة من جوارحي وجوارحك هي تؤدي معنى من معاني الذكر. فذكر العينين البكاء، وذكر الأذنين الإصغاء، وذكر اللسان الثناء، وذكر الجوارح الوفاء، وذكر القلب الخوف والرجاء، وذكر الروح التسليم والرضا. وبهذا يكون الإنسان حائما حول دائرة الذكر بمفهومه الأوسع الذي يريده الله عز وجل.
نعم. شيخنا، هل يمكن أن يكون الذكر بغير اللسان؟ أنت ذكرت يعني عدة أشياء، ذكر اللسان وذكر الروح، لعلنا نستفيض فيها يعني أكثر.
نعم، هذا هو المراد بتوسيع دائرة الذكر. الذكر يكون أحيانا بالقلب دون اللسان، وأحيانا يكون باللسان، والأجمل والأكمل أن يكون بالقلب واللسان.
كيف ذلك؟
حين يذكر الإنسان الله عز وجل بلسانه لا بد أن يواطئ القلب، فيقوم في القلب من معاني التبجيل والتعظيم والجلال والهيبة لله عز وجل ما يستنطق هذا العبد، فيتحول إلى الثناء وإلى التسبيح وإلى التحميد وإلى التمجيد. الإمام ابن القيم حين تكلم عن هذا قال هذا أبلغ درجات الذكر، وهو ذكر القلب الذي يواطئ فيه اللسان.
نعم، هذا الكلام يعني قد يكون للعليا من علماء المسلمين، وضح لنا أكثر.
جميل، هذه المرتبة هي الأعلى، كل المسلمين يستطيعون الوصول إلى هذه المرتبة.
نعم.
كل
مسلم وضح لنا هي بالطريقة يعني مفهومة أكثر للسادة المشاهدين.
جميل. كلما استغرق الإنسان في معرفة الله عز وجل كلما ذاب قلبه شوقا وحبا لله تعالى، وكلما وصل إلى هذه الدرجة العالية التي يصبح فيها القلب هو الذاكر. لذلك حتى حين ينام هذا العبد يصبح قلبه مستيقظا بذكر الله وحمده وحبه ورجائه والثناء عليه. لذلك الله عز وجل أثنى على هؤلاء خاصة، الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. عجبني سؤالك، لأن الإنسان لا يستطيع أن يقفز إلى هذه المنزلة مباشرة، لا، لابد أن يتدرج، فيدير اللسان، فيدير الذكر على لسانه حتى يستولي على لسانه، ثم بعد ذلك يجتهد في أن يواطئ القلب اللسان، فإذا ما وصل إلى هذه الدرجة كانت هذه هي الدرجة العالية التي عاشها الأنبياء والصالحون. وإذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة ثق أنه لن يرضى بأن ينزل عنها.
كيف يعرف أنه وصل؟
بما يجده من اللذاذة والحلاوة.
نعم.
يقول العز بن عبد السلام: والله إننا لفي ملك لو يعلم به الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليه بحد السيوف. ويقول بعض العارفين الذاكرين، يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وأحدهم لما بلغ به الطرب والأنس والفرح بالله عز وجل وبذكره قال: قال إنه لتمر بالقلب ساعات يقول فيها العبد: إن كان أهل الجنة فيما نحن فيه إنهم لفي عيش طيب. إذن هذه اللذاذة. ولذلك لما يصل العبد إلى هذه اللذاذة لن يشعر بمنغصات الحياة، مهما ضيقت عليه الحياة أو قتر عليه العيش أو كان سجينا أو طريدا لن يشعر بشيء. وهذا الذي يفسر لنا كلام شيخ الإسلام حين سجن في سجن القلعة فأكب على الذكر وعلى قراءة القرآن، مع أن تاريخه أصلا يقول إنه رجل كثير الذكر. يعني ابن القيم تلميذه يقول: جلست إلى شيخنا ذات مرة بعد صلاة الفجر فجلس في مصلاه إلى قريب من منتصف النهار، قال ثم التفت إلي فقال: هذه غدوتي، لو لم أتغدها لا تكاد تحملني أعضائي. هذا يعني الذكر، وهذا التاريخ من الذكر حين سجن في سجن القلعة ولم يكن له شغل إلا الذكر وقراءة القرآن، ومع ذلك يذكر عنه أنه كان إذا سجد يقول يكثر من قوله: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول فيما حفظ عنه قال: والله لو أعطيت، يعني سجاني، ملء هذه القلعة ذهبا ما وفيتهم ما وفوني إياه من الخلوة والأنس بالله عز وجل. ذلك هو نفسه يقول: ماذا يريد أعدائي به؟ إن سجني خلوة وإن نفي سياحة. إذن حين يستولي الذكر على لسان العبد يعيش في لذاذ أخرى، ينتقل من هذا العالم إلى عالم آخر، يسبح في ملكوت آخر مع الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يبلغني وإياك والسادة مشاهدين هذه الدرجة.
آمين آمين. موقف جميل وشعور جميل جدا، والكل يريد أن يصل له. ما هي الوصفة بداية لتجعل الشخص يصل إلى هناك؟ أعتقد أن البداية تبدأ من القرآن الكريم.
البداية تبدأ من القرآن، وتبدأ بما بدأ الله عز وجل به ورسوله. كل الكمالات، هذا درس لنفسي ولإخواني المشاهدين والمشاهدات، كل الكمالات لا يمكن الوصول إليها بضغطة الزر. يعني نحن في عصر السرعة، عصر السرعة علمنا أن كل شيء يمكن الحصول عليه بمجرد النقر على لوحة المفاتيح. لا، المقامات العبادية، الدرجات السلوكية لا يمكن الوصول إليها إلا على سنن التدريج الذي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل هذا الحديث العظيم هو قانون في كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن البر، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. خذ هذا القانون وطبقه في كل شيء. تريد أن تصبح عالم، لا يزال الرجل يتعلم ويتعلم حتى يصبح عالم. تريد أن تصبح حليما، لا يزال الرجل يتحلم ويتحلم أن يمارس الحلم ويجاهد فيه ثم يصبح سجية له، وطبعا بل يصبح اسما ملازما له حتى يصبح أو يكتب عند الله حليما. إذن نبدأ من القرآن تلاوة وذكرا وقراءة وتردادا واستشعارا وسماعا وتدبرا وتأملا، ونعيش مع القرآن ونحلق في فضاءاته، نرتفع حين يرتفع بنا وننخفض حين ينخفض بنا وتقشعر له جلودنا، ثم بعد ذلك نتدرج في الذكر والتسبيح والدعاء وأذكار الصباح والمساء حتى يجلو هذا القلب ويصل العبد إلى تلك المراتب العالية.
نعم. الحديث جميل جدا، ولكن الفاصل لهمنا، نبقى مع هذا الفاصل ونعاود حديثنا. مشاهدين الكرام ابقوا معنا. مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل وفي الجزء الثاني من حلقتنا لهذه الليلة من وليالي عشر. في هذه الحلقة نتحدث عن المفردون، وأذكر أنه بإمكانكم المشاركة معنا عبر الهاشتاج الوسم على تويتر المفردون، والذي سيظهر على الشاشة تباعا الآن. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الاتصال على أرقام الهاتف التي تظهر أيضا أمامكم على الشاشة. أود أن أرحب أيضا بمشاهدين الكرام على قنوات إقرأ الإنجليزية، والذين يمكنهم الاستماع إلى هذه الحلقة باللغة الإنجليزية أو باللغة الفرنسية عفوا، من خلال التحويل من الريسيفر، من الريموت الخاص بالريسيفر لديهم. أيضا بالنسبة لمشاهدين على القنوات الفرنسية يمكنهم مشاهدة هذه الحلقة بالترجمة الفرنسية والترجمة الإنجليزية أيضا من خلال التحويل من الريسيفر. مشاهدي قنوات إقرأ العربية يمكنهم مشاهدة الصوت الأصلي لهذه الحلقة أو الترجمة الإنجليزية أيضا لهذه الحلقة. شكرا للقناة التي أتاحت لجميع المشاهدين بجميع اللغات الاستماع إلى برامجها وحلقاتها. نعود إلى حديثنا عن المفردون، ونود منكم أيضا المشاركة معنا في الهاشتاج الخاص بهذه الحلقة. شيخ توفيق، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الذكر؟
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن أصلا ينفصل عن الذكر. لما سئلت السيدة عائشة عنه عليه الصلاة والسلام قالت كان يذكر الله على كل أحيانه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتقلب مع الذكر منذ أن ينشق الفجر إلى أن ينشق مرة أخرى، لا يكاد يغفل عن الذكر، بل لا يكاد يتركه صلى الله عليه وسلم إلا إذا دخل الخلاء. هذا الوقت الوحيد الذي يمسك فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الذكر، لأنه وقت لا ينبغي الإنسان أن يذكر الله فيه، لكنه كأنه يستأنف صلى الله عليه وآله وسلم إذا ما خرج. فقد علمنا عليه وآله الصلاة والسلام دعاء الخروج من الخلاء، ثم كان إذا سلم عليه أحد وهو في الخلاء لا يرد السلام حتى لا يذكر الله وهو في الخلاء، لكنه إذا خرج رد السلام. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان آية في الذكر، وما له أن لا يكون كذلك. لماذا لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وهو أعرف العارفين بفضيلة الذكر ودرجة الذكر؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يحفز أصحابه قال ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. يعني الصحابة رضوان الله عليهم كما تعرف وأعرف أنا أقل من هذه الأعمال تشرئب لها الأعناق، ويقولون نعم يا رسول الله أخبرنا، لكن النبي يجمع لهم خمسة فضائل في شيء واحد. قالوا ما هذا الأمر، دلنا أرشدنا. قال عليه الصلاة والسلام ذكر الله، ألا أدلكم على خير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وألا أدلكم على خير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الورق وخير لكم أن تضربوا تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. ما بال النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يكون ذاكرا، وآبائه حتى من الأنبياء السابقين وهم في العالم الآخر يرشدونه إلى هذا الأمر. ليلة أسري به لقي النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا إبراهيم خليل الرحمن، فقال له يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها عذبة الماء طيبة التربة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت مجالسه تضج بالذكر، وكانت شفتاه لا تكاد تفتر من ذكر الله يذكره قائما وقاعدا وعلى جنب صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. إذن مداخلة الشيخ محمد الصاوي جاهزة معنا. ألو شيخ محمد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم شيخ محمد؟
حياكم الله، الله يحفظكم ويبارك فيكم.
حياكم الله بالخير. شيخ محمد، حلقتنا اليوم عن الذكر، ولكم مداخلة في هذه الحلقة.
طيب الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم والمستمعين من الذاكرين الله كثيرا من الذاكرات.
آمين.
وأن يوفق أخي الشيخ توفيق لمزيد من العطاء والبذل جزاه الله خير في هذا الموضوع وغيره. أقول في هذا الموضوع المهم أنه إذا كان هدف أحدنا في هذه الدنيا هو العمل رجاء رحمة الله ببلوغ الفردوس، فإن ذكر الله باب ذلك وطريقه المختصر. سأقف مع مثالين فقط من السنة النبوية، لعل شيخ توفيق ذكر أخيرا حديث خبر إبراهيم عليه السلام حينما التقى النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء. أقول لو التقى زعيمين عظيمين من زعماء العالم وقادة الدنيا ولوقت مختصر، أجزم أنهما سيتكلمان عن أهم المواضيع التي تهمهم وتهم أمتهم. في هذا الخبر الذي رواه أحمد والترمذي وحسنه الترمذي وابن حجر واستشهد به ابن القيم وشيخه شيخ الإسلام رحمه الله، أن رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم التقى في رحلة الإسراء في السماء السابعة بالخليل إبراهيم عليه السلام. أوصاه الخليل وصية عظيمة جامعة ليوصلها إلينا نحن أمة أم محمد صلى الله عليه وسلم. أولا بلغه السلام لنا، ثم طلب منه أن يخبرنا خبر من غادر الدنيا متحدثا عن الآخرة. تخيل معي كيف لو رجع إلى الدنيا أحد بعد موته ليخبرك ماذا وجد هناك من نعيم وخير. قال له عليه السلام: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذن هو بلغ بعث السلام لنا مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وبلغنا وصف الجنة التي نشتاق إليها، وأعطانا وصفة مختصرة من رجل ذهب إلى الله يرسل لك وصيته بعد أن انتقل عن الدنيا. نوصيك بأن تعمل الغراس في الجنة بكلمات يسيرات، ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. من تأمل في هذا الحديث عرف عظمة الذكر وفضله وما تركه أو فتر عنه طرفة عين. لهذا نجد طبيب الروح الإمام ابن القيم رحمه الله نظم أبياتا في نونيته مستمدة من هذا الحديث. قال رحمه الله: وما سمعت بأنها القيعان، فاغرس ما تشاء بذا الزمان الفاني، وغراسها التسبيح والتكبير والتحميد والتوحيد للرحمن. سبا لتارك غرسه، ماذا الذي قد فاته من مدة الإمكان؟ يا من يقر بذا ولا يسعى له، بالله قل لي كيف يجتمعان؟ أرأيت لو عطلت أرضك من غراس، ما الذي تجني من البستان؟ هذه الوقفة الأولى مع هذا الخبر العظيم. الوقفة الثانية على عجالة في هذه الأيام العشر، الحديث الذي نحفظه جميعا، حديث الذي رواه البخاري رحمه الله ويكرره الجميع الخطباء والمحدثون في هذه الأيام على مسامعنا: ما العمل في الأيام أفضل منها في هذه، أي الأيام العشر؟ قال: ولا الجهاد يا رسول الله. قال: ولا الجهاد إلا رجل خاطر أو يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء في زيادة عند أحمد الصحاح الشيخ أحمد شاكر وغيره: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. أوصى في أعظم أيام الدنيا بأعظم أعمال الدنيا وهي ذكر الله، ولو لم يكن الذكر هو الأعظم لما خصه في كلامه صلى الله عليه وسلم عن العمل الصالح في هذه الأيام، فصار ذكر الله وكأنه جامع للعمل الصالح فيها. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذاكرين الله كثيرا من الذكرات، وأن يتقبل منا ومنكم في هذه الأيام صيامنا وذكرنا ودعاءنا، وأن يعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، وينصر دينه وكتابه وأولياءه.
جزاك الله خير شيخ محمد، مداخلة رائعة وكلمات نيرات الحقيقة. نعم.
شكرا جزيلا للشيخ محمد الصاوي. وسؤالنا التالي عن آداب الذكر.
الله أكبر. لا شك أن هذا العمل على هذه الفضيلة التي ذكرت وذكر الشيخ محمد، لا شك أنه لا بد أن يحتف به أيضا جملة من الآداب. ذكر الله عز وجل يكون بتأدب وانكسار وإخبات، هذا في أكمل حالاته، ويكون أيضا في المواطن الشريفة والأزمان الشريفة، كما قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فما أجمل حين يكون الذاكر مستقبلا القبلة متطهرا من كل شيء، والطهارة هنا المقصود بها الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. وهذا الملحظ الذي ينبغي أن نتنبه له. الطهارة الحسية كلنا يعرفها وهي الوضوء والاغتسال إلى آخره، أما الطهارة المعنوية أن يخلي قلبه عن كل شيء، يطهره عن كل دخيل حتى يبقى ذكر الله عز وجل هو الوحيد في قلبه، بعد ذلك نصل إلى درجات أن يستولي على لسانه. فأداب الذكر أن يتوجه وأن يخبت وأن يقبل وأن ينصرف بكليته إلى الله عز وجل، وإن استطاع أن يشوس فاه بالسواك وأن يتطهر طهارة حسية ومعنوية فيكون الذكر هنا في أكمل حالاته وفي أجل درجاته.
نعم، إذا من آداب الذكر التأدب والانكسار، ثم المواطن، تحري المواطن والأزمنة الشريفة للذكر، واستقبال القبلة إن أمكن، وتطهر حسيا ومعنويا. في الأرض ملائكة، يعني يلتمسون حلق الذكر، فما علاقة الملائكة بهذا الذكر؟
لما ذكرنا النبي عليه الصلاة والسلام في الذكر، وذكرنا وصية إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، تبين لنا أن الذكر كان شعار ودثار الأنبياء، كذلك هو شعار ودثار الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. فالملائكة لا تفتر ألسنتهم من ذكر الله تعالى، يذكرونه على كل الأحوال. زيادة على ذلك، الملائكة تلتمس حلق الذكر. هناك ملائكة في الأرض سياحين، ليست لهم قضية إلا البحث عن حلق الذكر، فإذا ما وافوها وجدوا بغيتهم فجلسوا ليستمعوا الذكر. حتى خطبة الجمعة هناك ملائكة تحصي العباد الذين يدخلون، هذا قدم بقرة وهذا بدنة وهذا. فإذا قام الإمام للذكر طوت الملائكة الصحف واستمعت للذكر. النبي عليه الصلاة والسلام
عندنا فاصل، فنواصل حديثنا بعد هذا الفاصل. مشاهدين الكرام ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، أيها المفردون، أهلا ومرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لهذه الليلة. حديثنا الليلة عن المفردين وعن الذكر. كنا قد تحدثنا عن أفضل الذكر وطرق الذكر ومراتب الذكر، والآن نريد أن نسألكم شيخ عن أحد الأذكار المشهورة، وهو الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هل هو ذكر أم دعاء بداية؟
الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ودعاء، وعلى المفهوم السابق الذي كنا قد قررنا أن الدعاء قد يكون ذكرا، والثناء قد يكون ذكرا، والصلاة قد تكون ذكرا، بل حتى الصيام الذي هو حقيقته الإمساك إنما هو ذكر القلب، لأن القلب يذكر الله سبحانه وتعالى عند الصائم على طريقته. إذن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ذكر، بل ومن أفضل الذكر. والعجب أن يحصل مني ومن بعض السادة المشاهدين التقصير في هذا الجانب، والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي عليه مولاه جل وعلا من فوق سبع طباق: إن الله وملائكته يصلون على النبي. هذه المقدمة لم تكن مقدمة هكذا، ليس لها ما وراءها، إنما قدم الله بهذه المقدمة حتى إذا ما أمرني وأمرك استحضرنا أن الله قد سبقني وسبقك إلى الصلاة عليه، فيقوم داعي الحافز عندي وعندك للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نور على نور، من لزم الصلاة عليه كان رفيقا له في الجنة، ومن لزم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فرج همه ونفس كربه. بل كان السادة الأئمة يقولون: إن من نسي شيئا وأكثر من ذكر النبي والصلاة عليه كان ذلك مدعاة لأن يذكره. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من خطئ الصلاة علي خطئ طريق الجنة. لذا ذلك شرع لنا أن نصلي عليه عشرا دبر صلاة الفجر ودبر صلاة العصر أو المغرب، ومن لزم ذلك يعني في الصباح والمساء عشرا حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. جل الذي بعث الرسول رحيما بين الأنام معلما وكريما، يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
صلى الله عليه وسلم. نختم حديثنا عن الأثار التي تعود على الإنسان من الذكر، نحن ذكرناها متفرقة ولعلنا نجملها في نهاية هذه الحلقة.
كل خير في الدنيا والآخرة تستطيع أن تدخله في جملة الآثار المترتبة على الذكر. بالذكر، الذكر يجلو القلب، الذكر يذهب عنه الغفلة والنسيان، والله تعالى يقول لنبيه ولا تكن من الغافلين. الذكر هو الذي يحيي القلب أصلا، مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. بالذكر تبنى بناءات الجنة ودورها، وتغرس أشجار الجنة. يحيى بن معاذ يقول: يا غفول يا جهول، لو سمعت صرير الأقلام في اللوح المحفوظ بذكرك مولاك لتاقت نفسك شوقا إلى ذكرك مولاك. الذكر يورث الإنسان الطمأنينة والراحة، لا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه القلاقل والفتن والمشاكل والاضطرابات النفسية. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذكر يورث الفلاح، اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقضية اذكروا الله كثيرا، ربما يعني إيقاع الحلقة كان سريعا، هذه قضية ينبغي الوقوف عندها. الشرع لا يستكثر منا العبادات، الصلاة ليس المراد منا الكثرة وإنما المراد منا التحسين، الصيام إلى آخر، لكن العبادة الوحيدة التي جاءت مفردة كثيرة معها هي الذكر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، واذكروا الله ذكرا كثيرا. الله عز وجل يقول: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة إلى آخر. إذن الفلاح والنجاح وسعة الصدر وذهاب الضيق كله مرتب على الذكر. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا ومن كل بلاء عافية. ولو لم يكن من شرف الذكر أخي بندر إلا هذه لكفى، وهي قول الله تعالى: فاذكروني أذكركم. النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. تريد معية الله عز وجل أكثر من ذكر الله. قال: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. هذا موقف ربما يستغرق منا عمر قناة اقرأ 15 سنة لو جلسنا نتكلم على قضية من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ما انتهينا، لأنه أي نفس نفسه أجل نفس وأكرم نفس، ليس كمثله شيء. والأمر الآخر: ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. يذكرك الله في السبع الطباق عند جبريل وميكائيل والملائكة. نعم. وأنا وإياك اليوم نطلب من الله عز وجل أن يذكرنا في الملأ، لأننا نحسب أننا نذكره في قناة فضائية يبث أثيرها هنا وهناك. إذن فضائل الذكر لا يمكن أن يعدها عاد ولا أن يحصرها حاصر. أنا أوصي السادة المشاهدين بكتاب لطيف جميل في هذا، وهو كتاب الوابل الصيب في الكلم الطيب للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وإذا كنت قد ذكرت الكتب فإنني أذكر عبارة مشهورة عن الأئمة كانوا يقولون: بع الدار واشتري الأذكار. كتاب الأذكار للإمام النووي كتاب عظيم جليل القدر، كتب غيره ابن السني في عمل اليوم الليلة وغيرهم من أهل العلم كان لهم عناية بقضايا الأذكار والأوراد، فكان العلماء يتواصلون فيما بينهم: بع الدار واشتري الأذكار.
الأذكار، هل هناك بركة للأذكار؟
قطعا.
ما هي؟
بركة في الوقت وبركة في المال وبركة في الجهد، حتى الضعف البدني يجبره الإنسان بالذكر. جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفاطمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يلتمسان خادما، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير من ذلكم؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمداه 33 وكبراه 34. فرجعت فاطمة بعد ذلك ولم تشتكي بعد هذه الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام، وهي التي جاءته تشتكي من أثر الرحى التي أثرت عليها والحبل وهي تعمل في الخدمة رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين والصحابيات الجليلات. إذن الذكر له أثر وبركة في البدن. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. لأن الذكر في الميدان هو الذي يثبت الجندي والمقاتل ويحمل يحمله على ما لا يستطيع حمله، بل الذكر اللي هو الحوقلة حين تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنك تتجرد من حولك ومن قوتك وتلجأ إلى قوة الكبير المتعال، فيورثك الله عز وجل قوة إلى قوة، حتى أن الإمام ابن تيمية يحلق بعيدا فيقول إن بلا حول ولا قوة إلا بالله تحمل الجبال. إذن الذكر فيه بركة في النفس وفي الروح وفي الأهل وفي المال وفي الولد. الطعام يبارك حين تذكر الله تبارك وتعالى عليه، واللباس يبارك حين تذكر الله تعالى عليه، وحتى أبناؤك الذين يخرجون يباركون حين يكون اللقاء الزوجي مفتتح بذكر الله سبحانه وتعالى.
صحيح. شيخنا يعني لعلنا أن نكون عمليين أكثر، دعنا نضع وصفة عملية لهذه الحلقة للقيام بها، ونستثمر هذه العشر
فيما يتعلق بالذكر. أولا أن نلتزم ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار المقيدة. هناك أذكار في الصباح وأذكار في المساء وأذكار في الخروج وأذكار في الدخول وأذكار عند ركوب الدابة وأذكار في السفر. متى ما تقيدنا بهذه سنجد أننا ندور في فلك الذكر.
وأذكار الطعام،
أذكار الطعام والشراب وأذكار دخول المسجد والخروج منه، ستجد أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف لكل حركة ولكل سكون ذكرا. أنت حين تأوي إلى فراشك هناك ذكر، وحين تستيقظ، بل دعك من حين تستيقظ الاستيقاظ الطبيعي، بل حين تروع من الليل هناك ذكر تذكره. إذن تجد أن الذكر يلازمك في كل أحوالك، سفرا وحضرا وفرحا وترحا في كل الأوقات. إذا ما التزم العبد ذلك سيدخل في عموم الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وعندها سيحق عليه سبق المفرد.
نعم. إذن دعنا يعني نكون عمليين أكثر، نذكر هذه الأذكار ونذكر بها، هي معروفة عند الكثير من الناس، ولكن دعنا نذكر بها في عجالة.
أذكار الصباح والمساء لها أوراد، لكن دعني أتجاوز هذا السؤال إلى أمهات الذكر. نعم. يعني الاستثمار في الذكر، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير كان كعدل عتق 10 رقاب. تخيل أنا وأنت اليوم ما عندنا رقاب نعتقهم، ولا في إماء ولا في عبيد، تقول هذا الذكر 100 مرة فتكون كمن أعتق 10 رقاب ينتهي إلى هذا الحد؟ لا، وتكون كمن حاز 100 حسنة وحطت عنه 1000 حسنة وحطت عنه 1000 خطيئة وتنحى عنه الشيطان في ذلك اليوم فلا يقربه. حين تقول كلمتان أو حين تقول كلمتان الخفيفتان اللتان ختم بهما الإمام البخاري صحيحه حديث أبي هريرة، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال 100 مرة سبحان الله وبحمده غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. أنا أطلب من السادة المشاهدين أن يقفوا على حافة ساحل البحر الأحمر مثلا عندنا هنا في جدة، انظر إلى هذا الزبد من يحصيه، لو كانت ذنوبك مثل هذا الزبد لغفرها الله عز وجل بهذا الذكر. أبسط وأقل من هذا الذكر أن تقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يغفر الله لك العظائم ولو كان العبد فارا من الزحف. يا سيدي قراءة سورة الإخلاص يعدل ثلث القرآن، هل يعجز أحدنا أن يقرأ ما يعادل القرآن حين يكرر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، حين يكررها 3 مرات كيعدل قراءة القرآن. دعني أختم بهذه حتى لا يقول أحد إن والله في الأمة في سابقها ناس عندهم همة وليس في لاحقها من عندهم همة. يعيش معنا في هذا العصر اليوم من يقرأ سورة الإخلاص يوميا وجعل هذا مثل الورد له 1000 مرة. وأعرف رجل من كبار السن بعض المصلين عندي يعرفه يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في كل يوم ما لا يقل عن 5000 مرة.
ما شاء الله.
إذن الأمة لا زالت بخير، والذاكرون المفردون لا زالوا بيننا يفردون ويغردون بما تهتز له الأرض وربما تهتز له السماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مما تذكرون من جلال الله التحميد والتسبيح والتهليل يلتففن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرنا بصاحبهم، ألا يود أحدكم أن يكون له ما يذكر به؟ أسأل الله عز وجل أن يجعل لي ولك ولسادة المشاهدين ما يذكر بنا.
نعم. إذن أعيد أمهات الذكر التي ذكرتها، وهي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويفضل قولها 100 مرة في اليوم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة أيضا في اليوم، الصلاة على النبي، واستغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه.
لا أريد أن يفهم السيد المشاهد أن هذه أمهات الذكر على وجه الحصر.
نعم.
هذه على سبيل المثال، وإلا فالأذكار القليلة القدر العظيمة الأجر مليئة بها كتب السنة.
نعم. نحن خلينا نصير عمليين أكثر، ويعني هذه 3 أذكار أو 4 أذكار نبدأ بها في هذه العشر، لمن لا يستخدمها أو لمن يستخدمها بقلة دعه يبدأ صحيح. بها بكثرة.
مع التكرار أيضا سورة الإخلاص التي نعم. تعدل ثلث القرآن. نعم. وإذا أراد سورة أخرى تعدل ربع القرآن فهي سورة الإخلاص الأخرى التي هي قل يا أيها الكافرون. يا مرحبا، حياكم الله أخي عبد العزيز.
نشكرك على الحلقة الجميلة هذه وعلى التواصل الجميل وعلى الإقراء الجميل هذا.
الجمال في عينيك وفي أذنيك أخوي عبد العزيز، الله أن يبارك فيك وفي أهلك وذريتك، وشكرا لمداخلتك.
عبد العزيز معانا؟ ألو؟ طب قطع الاتصال. إذن شيخنا لعلنا في آخر 3 دقائق نذكر بالأذكار اليومية التي يعني يعيش بها الإنسان، ذكر أذكار الصباح والمساء ذكرناه ومعروف ممكن تستخرج من أي من الكتب.
صحيح.
نذكر أيضا بذكر مثلا الخلاء.
نعم. طبعا هناك أذكار لازمة وهذه لا يستغني عنها العبد، ذكر دخول الخلاء والخروج منه. أي نعم. ذكر دخول المسجد والخروج منه. غياب هذا الذكر واستخدامه في حياتنا اليوم أدى لكثير من المشاكل التي نراها.
نعم.
اليوم تجد أن مثلا الناس منتشرون على الأطباء النفسانيين أو حتى على الرقات، لو حصن نفسه ما استطاع أن يصل إليه الشيطان أبدا.
نعم.
الإمام القيم لما يتكلم يحلق جدا عاليا فيذكر قضية، يقول إن الذكر إذا استولى على لسان العبد، يعني أصبح هجيراه أصبح نديمه، إذا استولى على لسان العبد يقول يصرع الشيطان إذا مر به كما يصرع الإنس إذا تلبسه الشيطان.
اللهم.
العملية تصبح عملية عكسية. نعم. الإنسان اللي يستولي عليه الذكر يصبح من القوة بمكان أن الشيطان ينفر منه ويخاف منه. لذلك لا تستغرب أن عمر رضي الله عنه كان إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر، وهكذا كلما استولى الذكر على لسان العبد كلما كان أبعد ما يكون عن هذه المشاكل.
نعم.
إذن هذه الأذكار كما وصفت بالوصف العملية هي الأذكار اللازمة، أذكار الصباح والمساء والخروج. النبي عليه الصلاة والسلام على جلالة قدره على علو مرتبته كان يحصن أبناءه، وهذا من الذكر، فيمسك بزمام الحسن والحسين ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وامرأة جعفر قالت يا رسول الله إن بني هؤلاء تسرع إليهم النظرة، فحصنهم النبي عليه الصلاة والسلام. إذن من بركات الذكر كما ذكرت آنفا في سؤالك السابق أنه تحصين من الآفات، آفات الناس وآفات الجن، من شر أعين الناس ومن شر أنفسهم ومن شر أيضا نزغات الشيطان وتوهينه. وكلما كان الإنسان أكثر ذكرا كان أبعد عن هذه الآفات.
نعم. عمليا يعني نذكر ما هو لفظ ذكر دخول الخلاء.
إذا دخل أعوذ بالله من الخبث والخبائث،
وإذا
خرج قال غفرانك.
الخروج مثلا من المنزل.
طيب بس عشان لا تفوت. نعم. هذه الفائدة، لماذا يقول غفرانك؟ بعض أهل العلم قالوا إن قوله غفرانك هو لأنه أمسك عن الذكر في هذا الوقت.
نعم.
فكأنه يستغفر الله من التقصير الحاصل في الإمساك عن الذكر.
نعم.
وإن كان الرأي الآخر هو الأصح أن العبد يقول غفرانك لمناسبة المقام، لما تخلص من الأذى الحسي أراد أن يتخلص من الأذى المعنوي وهو الذنوب فيقول غفرانك.
نعم. دعاء الخروج من المنزل،
دعاء الخروج من المنزل: بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. نعم. إذا قال هذا الدعاء يا الله يمكن كثير من مشاكلنا تختفي. نعم. يمكن كثير من الحوادث تختفي، لأنه يقال له كفيت ووقيت وهديت، ويتنحى عنه الشيطان مهما كان مستعجل ولا خارج ولا مسرع بالسيارة، هذا إنسان كفي ووقي وهدي وتنحى عنه الشيطان. هذا دعاء الخروج. دعاء الدخول، أنت لما تذكر الله عز وجل في دخولك إلى المنزل تقول بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، ثم تسلم على أهلك. هنا لن يدخل الشيطان معك، لأنك قد جعلت بينه وبين البيت برزخا وحجرا محجورا. هنا كل إنسان يقول بسم الله.
نعم.
وحين يقول بسم الله فلن يصيب الشيطان من هذا الطعام.
نعم.
بل يقول يعني اليوم لا عشاء لكم، ويرجع الشيطان.
نعم. هناك أذكار كثيرة يعني نبدأ بها حلقة الغد، نذكر بها على السريع ونبدأ في موضوع حلقة الغد. موضوعنا غدا عن أعمال كان يقوم بها الصحابي الجليل الصديق أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فالهاشتاج أو الوسم الذي ستشاركون به في حلقة الغد هو أعمال الصديق كما يظهر أمامكم في الشاشة. شكرا جزيلا شيخنا، شكرا مشاهدينا للمتابعة، نلتقي بكم غدا الساعة 8 بتوقيت مكة المكرمة. إلى اللقاء.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.